أهلا بكل من يرافقنا في هذا الغوص العميق الجديد. اليوم لدينا تشكيلة من الأخبار والمعطيات التي قد تبدو للوهلة الأولى متباعدة جغرافيا وموضوعيا.
صحيح، تشكيلة تبدو مختلفة تماما.
بالضبط، يعني نحن نتحدث عن مناجم عميقة تحت الأرض وطائرات مسيرة متطورة تحلق في السماء
وتقلبات مناخية عجيبة بين أمطار غزيرة وعواصف مدمرة،
وحتى طقوس المطبخ في شهر رمضان. كل هذه التفاصيل وأكثر بكثير مستقاة مباشرة من التقرير الإخباري والاقتصادي الشامل 7 أيام اقتصاديات، الصادر بتاريخ 5 مارس عام 2026.
ومهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة عناوين الأخبار أو سرد الأرقام الجافة كما تفعل النشرات الإخبارية التقليدية.
أكيد. حسناً، دعونا نفكك هذه العقدة لنفهم كيف تتداخل كل هذه العناصر لرسم صورة حية دقيقة وشاملة لاقتصاد يتأقلم يومياً مع التحولات العالمية والمحلية.
وكيف يؤثر كل ذلك على حياتنا اليومية وعلى الأسواق الكبرى في نفس الوقت؟ الهدف من نقاشنا اليوم هو تجاوز السطح والغوص في الأعماق، لأن الأرقام وحدها قد تكون مملة.
فعلاً، الأرقام بدون سياق لا تعني الكثير.
ولكن عندما نبدأ في اكتشاف الأنماط والروابط الخفية التي تجمع بين هذه الأخبار، تتضح الصورة الكبرى. كل قرار يتخذ يحمل دلالات عميقة،
سواء كان فتح منجم جديد أو تغيير مسار سفينة تجارية أو بناء مصنع للأنابيب.
بالضبط، هذا يوضح كيفية استجابة البنيات الاقتصادية للتحديات المتسارعة. نحن هنا لنقرأ ما بين السطور ونفهم لماذا يحدث هذا، وما هي الانعكاسات الحقيقية على أرض الواقع.
طيب، لنبدأ رحلتنا من باطن الأرض، وتحديداً من قطاع التعدين الذي يشهد تحولات استراتيجية كبرى. التقرير يحمل أرقاماً مبهرة جداً.
أرقام تلفت الانتباه فعلاً في سوق الاستثمار العالمي.
نعم، حيث قفز المغرب إلى المرتبة 15 عالمياً في تصنيف جاذبية الاستثمار المعدني لعام 2025، وهو التصنيف المرموق الذي يصدره معهد فريزر.
هذا الصعود من المرتبة 18 في 2014 ليس بالأمر الهين أبداً.
للتبسيط، يمكننا أن نتخيل هذا التصنيف وكأنه تطبيق لتقييم المطاعم أو الفنادق، ولكنه مخصص للشركات العالمية العملاقة التي تبحث عن وجهتها القادمة لاستثمار مليارات الدولارات.
تشبيه ممتاز. مؤشر جاذبية الاستثمارات ارتفع بنسبة تفوق 4%، ومؤشر الإمكانات المعدنية تقدم ليصبح في المرتبة 9 عالمياً.
ولكن الرقم الذي استوقفني حقاً هو تحسن مؤشر إدراك السياسات، والذي قفز ليصل إلى المرتبة 25 عالمياً.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن هذه الجاذبية لا تعتمد فقط على مجرد وجود الصخور والمعادن في الأرض. الثروة الجيولوجية وحدها لا تكفي لجذب المستثمرين في العصر الحديث.
يعني المستثمر يبحث عن بيئة آمنة لأمواله قبل أن يبحث عن الذهب أو الفضة.
تماماً. هذا التصنيف بالذات يبنى على آراء 256 خبيراً ومهنياً، ويشمل تقييمات ل 68 جهة استثمارية كبرى. هؤلاء الخبراء ينظرون إلى ما نسميه البيئة التنظيمية والمؤسساتية،
الاستقرار المالي والإطار القانوني.
صحيح، عندما تقرر شركة عملاقة ضخ مئات الملايين من الدولارات في مشروع استكشاف قد يستمر لعقود، فهي تبحث عن وضوح الإقرار القانوني والضريبي وسهولة الإجراءات.
إذن الوصول إلى المرتبة 25 في مؤشر إدراك السياسات هو اعتراف صريح بأن هناك معركة حقيقية تخاض ضد البيروقراطية.
وهذا يعني أن الإدارة أصبحت تتحدث لغة الأعمال بطلاقة أكبر، وتقدم ضمانات تجعل رأس المال الأجنبي يشعر بالأمان. هذا التحسن يضع المنافس في مصاف مناطق تاريخية في التعدين،
مثل ولاية نيفادا الأمريكية أو مقاطعة أونتاريو الكندية.
بالضبط، وهما تتصدران عادة هذه القوائم.
وهذا التطور في الأرقام والتصنيفات لم يأتي من فراغ، بل ترجم فوراً إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
الإعلان الأخير لوزارة الانتقال الطاقي يثبت ذلك.
نعم، التقرير يشير إلى إطلاق دعوة عمومية لاستغلال 361 بلوكاً تعدينياً في حوض تفيلالة فكيك. لنتخيل حجم هذا المشروع.
نحن نتحدث عن مساحة شاسرة تبلغ حوالي 1,300,000 هكتار.
إنها مساحة تفوق حجم بعض الدول الصغيرة. الهدف المعلن هو البحث عن معادن استراتيجية مثل البارايت، الرصاص والزنك.
هذه الخطوة تمثل دعوة مفتوحة للقطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة. وهذا المشروع غير المسبوق من حيث الحجم، يعتبر التطبيق العملي الأمثل لاستراتيجية تحسين الجاذبية.
يعني ليس مجرد بيع للمواد الخام.
أبداً، الفكرة هي رهان على تطوير سلاسل إنتاج محلية. ألا يقتصر الأمر على استخراج المعدن وتصديره كتراب، بل بناء صناعات تحويلية قريبة من مناطق الاستخراج،
مما يخلق قيمة مضافة عالية وفرص عمل مستدامة لأبناء المنطقة.
صحيح، لكن وكما يؤكد التقرير، نجاح هذه المبادرة الضخمة يبقى مشروطاً بعوامل حاسمة.
مثل ماذا؟
ضمان أقصى درجات الشفافية في منح الرخص، وتوفير بنية تحتية قوية من طرق وشبكات طاقة، واستقرار الإطار الضريبي. بدون هذه العوامل، قد تبقى تلك الهكتارات الشاسعة مجرد حبر على ورق.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، فنحن ننتقل من تكنولوجيا الحفر باطن الأرض لاستخراج المعادن إلى تكنولوجيا التحليق في أعالي السماء.
انتقال نحو الصناعة العسكرية والدفاعية.
التقرير ينتقل بنا إلى مرحلة جديدة كلياً في الصناعة. هناك حديث مفصل عن استعداد مدينة بن سليمان لافتتاح وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصيانة الطائرات المسيرة الهجومية.
بشراكة استراتيجية مع الشركة التركية الرائدة بايكار تكنولوجيز.
نحن لا نتحدث هنا عن مجرد صفقة شراء معدات جاهزة، بل عن إرساء أسس صناعة محلية لأسلحة المستقبل.
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أنفسنا أمام تحول استراتيجي جوهري وعميق جداً. لعقود طويلة، كانت القاعدة في مجال التسلح هي الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد.
الاستيراد من الدول المصنعة الكبرى وفقط.
نعم، وما نشهده الآن هو انتقال جريء نحو التصنيع المحلي. هذا المصنع الجديد لن يكون مجرد ورشة لتجميع قطع غيار تأتي في صناديق من الخارج،
بل نتحدث عن نقل حقيقي للتكنولوجيا.
بالضبط، نقل يشمل عمليات التصميم، التصنيع المعقد والصيانة الدورية. الهدف هو تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية بأجيال جديدة من الطائرات متعددة المهام التي تمتلك قدرات متقدمة.
هذا التوجه يعكس رغبة عالمية نلاحظها اليوم في بناء ما يسمى بالسيادة الصناعية والدفاعية.
فعلاً، عندما تمتلك القدرة على صيانة وتطويع معداتك الحساسة محلياً، فإنك تتحرر من ضغوط سلاسل الإمداد العالمية.
السلاسل التي قد تتأثر بأي أزمة جيوسياسية طارئة. انتقال مذهل من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الدقيقة.
ولكن التكنولوجيا لا تعمل بمعزل عن الطبيعة.
صحيح، مهما تطورت التكنولوجيا العسكرية أو الصناعية، يبقى الاقتصاد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقوى أكبر بكثير، وهي قوى الطبيعة. التقرير يأخذنا في رحلة متأرجحة بين بشائر السماء المفرحة وغضب الرياح المدمر.
لنبدأ بالأخبار الإيجابية أولاً.
نعم، أخبار تثلج الصدر. حوض أبيرقراق الشاوية شهد تساقطات شتوية استثنائية جداً. نحن نتحدث عن كميات أمطار فاقت المعدل العادي بنسبة 82% خلال موسم 2025 و2026.
هذا رقم ممتاز.
هذا الرقم الضخم ترجم إلى توجيه أكثر من مليار متر مكعب من المياه مباشرة نحو سدود الحوض، ولكن الأجمل من ذلك هو ما حدث تحت الأرض.
الانتعاش الحقيقي حدث في الأعماق الجوفية.
نعم، التقرير يفصل كيف أن الفرشاة المائية، أي تلك الخزانات الجوفية الطبيعية، بدأت تتنفس من جديد. لنتخيل أن هذه الفرشاة هي بمثابة مسابح عملاقة تحت الأرض، كانت تعاني من جفاف شديد.
وبفضل هذا الغيث، ارتفع مستوى المياه في فرشة تانوبيرت بأكثر من 3.5 أمتار.
وفرشة الشاوية الساحلية كسبت أكثر من متر، وفرشة السهل حوالي 80 سنتيمتراً.
وحتى فرشة تمر وبرشيد سجلت تحسناً ملحوظاً.
هذا الانتعاش السريع يشبه إعادة شحن بطارية عملاقة كانت على وشك النفاد.
هذا التشبيه دقيق جداً. هذا الانتعاش الطبيعي للمخزون السطحي والجوفي وفر متنفساً هائلاً وخفف من الضغط الشديد الذي كان يهدد الموارد المائية بعد توالي سنوات الجفاف.
عندما ترتفع مستويات المياه الجوفية، لا ينتعش قطاع الزراعة فحسب، بل يتم تأمين مياه الشرب للملايين.
ومع ذلك، يطرح التقرير نقطة بالغة الأهمية والخطورة. لا يمكن بناء استراتيجية مائية وطنية على أمل أن تكون السماء دائماً كريمة. التغير المناخي جعل دورات الجفاف والمطر غير متوقعة أبداً.
إذن الاستدامة تتطلب تدبيراً صارماً.
وحلولاً بنيوية متطورة تضمن عدم إهدار قطرة واحدة من هذه المياه الثمينة التي تم تجميعها للتو.
وبالحديث عن الحلول البنيوية الذكية لحفظ المياه، يسلط التقرير الضوء على مشروع صناعي لافت.
تقصد توسعة مصنع الأنابيب؟
نعم، مشروع توسعة مصنع شركة أميبلو النمساوية، المتخصص في إنتاج أنابيب البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، أو ما يعرف اختصاراً BPRV.
وهذه التوسعة عرفت مساهمة شركة إنستاغلوب في توفير تجهيزات الكهرباء وأنظمة القياس والتحكم الحديثة.
المصنع دخل بالفعل مرحلة التجارب الصناعية تمهيباً لبدء التشغيل الكامل. قد يبدو الحديث عن الأنابيب أمراً تقنياً بحتاً وربما غير مثير للاهتمام للبعض.
لكن عندما نربطها بأزمة المياه، تصبح هذه الأنابيب بمثابة الشرايين التي تنقذ الحياة.
هي بالفعل شرايين حيوية. ما الذي يميز هذه الأنابيب عن غيرها؟
أهمية هذه الأنابيب المقواة بالألياف الزجاجية تكمن في خصائصها التقنية الثورية مقارنة بالأنابيب المعدنية أو الخرسانية القديمة. أولاً، هي خفيفة الوزن جداً،
وهذا يسهل نقلها وتركيبها في التضاريس الصعبة.
ثانياً، وهو الأهم، مقاومتها العالية للتآكل والصدأ، مما يمنحها عمراً تشغيلياً طويلاً يمتد لعقود دون الحاجة لصيانة مكلفة كل بضع سنوات.
وإذا أردنا أن نتحدث بلغة الاقتصاد والموارد المائية،
فإن هذه الأنابيب تتميز بنعومة جدرانها الداخلية، مما يقلل بشكل كبير من الاحتكاك، وبالتالي يقلل من الفاقد الهيدروليكي أثناء ضخ المياه، ويخفض بشكل حاد من استهلاك الطاقة في محطات الضخ.
يعني الاستثمار في هذا النوع من البنية التحتية المتطورة لشبكات الصرف الصحي والري ومياه الشرب ليس مجرد تحسين تقني،
بل هو جدار حماية استراتيجي لضمان عدم تسرب المياه التي تم تخزينها في السدود والفراشات الجوفية هباء في باطن الأرض بسبب شبكات متهالكة.
الطبيعة كانت كريمة بالأمطار، لكنها أظهرت وجهاً آخر قاسياً في نفس التقرير. ننتقل الآن إلى تباين مناخي عجيب ومؤلم.
العواصف التي ضربت الجنوب
أواخر شهر فبراير، ضربت رياح عاتية بلغت سرعتها 110 كيلومترات في الساعة إقليم شتوكا أيثباها، وتم تصنيفها ضمن مستوى يقظة برتقالي.
هذه ليست مجرد رياح قوية عابرة، بل قوة تدميرية هائلة بالنسبة للقطاع الفلاحي.
التقرير يشير إلى زيارة ميدانية قام بها وزير الفلاحة لتفقد الأضرار. الأرقام هنا تكشف حجم التحدي. حوالي 1500 هكتار من الزراعات المغطاة تضررت بشكل بالغ،
وتحديداً تمزق الأغطية البلاستيكية وانهيار شباك الحماية والهياكل المعدنية.
الضرر تركز في جماعات حيوية مثل إنشاد وبلفاع، ولنضع الأمور في سياقها، منطقة بلفاع وحدها تضم محطة كبرى لتلفيف الطماطم تزود السوق الوطنية بإنتاج يومي يصل إلى 200 طن.
شوف، هذا الحدث يسلط الضوء بشكل صارخ على مسألة هشاشة الأمن الغذائي أمام التغيرات المناخية المتطرفة. البيوت البلاستيكية والزراعات المغطاة هي استثمارات ضخمة للفلاحين.
وعندما تدمر مساحة 1500 هكتار، فالخسارة لا تقتصر فقط على المحصول الحالي من الطماطم أو الخضروات.
صحيح، بل تمتد لتشمل تكاليف إعادة بناء الهياكل المعدنية وشراء الأغطية من جديد. هذا عبء مالي ثقيل.
ورغم أن التقديرات الأولية للتقرير تحاول طمأنة الأسواق بأن التأثير الإجمالي على الإنتاج الوطني يبقى في حدود المتوسط ولن يؤدي إلى انقطاع فادح،
إلا أن الضربة التي تلقتها جهة سوس ماسا التي تعتبر السلة الغذائية الرئيسية تبرز ضرورة التكيف المستمر.
إعادة تأهيل هذه التجهيزات المتضررة وتقديم الدعم السريع للفلاحين ليس مجرد تعويض مالي عن كارثة طبيعية،
بل هو تدخل جراحي عاجل لحماية سلسلة التوريد الغذائي بأكملها، لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية والحفاظ على التزامات التصدير التي تجلب العملة الصعبة للبلاد.
من تقلبات المناخ وغضب الطبيعة ننتقل إلى غضب من نوع آخر وأكثر تعقيداً. رقعة الشطرنج العالمية والمناورات الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية.
وهنا ننتقل إلى الأخبار الدولية.
نعم، ومن الضروري جداً لمن يتابعنا أن نوضح أننا نستعرض الوقائع والأخبار كما وردت في مصادر التقرير بحياد تام وموضوعية مطلقة، دون تبني أي موقف سياسي أو الانحياز لأي طرف.
هدفنا الوحيد في هذا النقاش هو قراءة الانعكاسات الاقتصادية لهذه الأحداث على الأسواق.
التقرير يفرض مساحة هامة للتصعيد العسكري والتوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. التركيز الاقتصادي هنا ينصب على الخطر الذي يهدد سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية،
وعلى رأسها مضيق هرمز.
بالضبط، هذا الشريان المائي الضيق الذي يعبر منه نحو 5 صادرات النفط العالمية. مجرد التلويح بحدوث اضطراب في هذا المضيق يكفي لبث الذعر في الأسواق.
وهذا يمثل جوهر المفهوم الاقتصادي الذي نطلق عليه علاوة المخاطر الجيوسياسية.
كيف يمكننا تبسيط هذا المفهوم للمستمعين؟
لفهم هذا المصطلح، لنتخيل أن مسار التجارة العالمية هو طريق سريع، ومضيق هرمز هو نفق حيوي في هذا الطريق.
نفق لا يمكن تجنبه بسهولة.
عندما تندلع توترات مسلحة بالقرب من هذا النفق، فإن شركات التأمين التي تغطي ناقلات النفط العملاقة ترفع أسعار بوليصة التأمين فوراً وبأرقام فلكية كإجراء احترازي،
وبالتالي شركات الشحن ترفع تكاليف النقل،
والأسواق العالمية ترفع أسعار برميل النفط تحسباً لأي انقطاع في الإمدادات. بالنسبة لأي اقتصاد في العالم يعتبر مستورداً صافياً للطاقة، هذا الانعكاس يكون مباشراً وقاسياً جداً.
الفاتورة الإجمالية للواردات النفطية ترتفع بشكل حاد،
مما يضغط بقوة على احتياطي العملة الأجنبية للبلد، ويترجم فوراً إلى ضغوط تضخمية ترفع أسعار الوقود والنقل والسلع الأساسية في الأسواق الداخلية.
التقرير أشار بوضوح إلى أن الأسواق المالية تتنفس وتستشعر هذه المخاطر.
نعم، حيث لوحظ تراجع في أسعار بعض الأسهم القيادية في بورصة الدار البيضاء،
وهذا يعتبر تفاعلاً مباشراً وطبيعياً لهروب المستثمرين نحو الملاذات الآمنة عند سماع قرع طبول التوترات الجيوسياسية.
الأسواق تكره عدم اليقين،
وفي خضم هذه التعقيدات وحقول الألغام العالمية يبرز موضوع آخر لا يقل أهمية وحساسية في التقرير، وهو التبادل التجاري مع روسيا في ظل العقوبات الغربية الصارمة المفروضة عليها.
الأرقام الواردة في التقرير عن هذا الموضوع مثيرة للاهتمام حقاً،
فهي تظهر استقراراً وصلابة في حجم التبادل التجاري بين الطرفين، والذي استقر عند مستوى يقارب ملياري دولار سنوياً.
السفير الروسي فلاديمير بيباكوف تحدث في التقرير عن ديناميات مستمرة وتكامل واضح في بنية المبادلات.
هناك مقايضة تجارية شبه مثالية، يتم تصدير المنتجات الفلاحية والبحرية مثل الحوامض والأسماك التي تحظى بطلب كبير في السوق الروسية،
وفي المقابل يتم استيراد مواد لا غنى عنها للقطاع الزراعي والصناعي المحلي
كالأسمدة ومدخلات تربية المواشي وبعض التجهيزات التكنولوجية.
طيب، هذا يطرح سؤالاً مهماً للغاية، بل هو ربما اللغز الاقتصادي الأبرز في هذه المرحلة.
تفضلي.
كيف يمكن لدولتين الحفاظ على حجم تجارة يقارب ملياري دولار في ظل نظام عقوبات دولي يقيد التحويلات البنكية بالدولار ويمنع البنوك الروسية من الوصول إلى نظام التراسل المالي العالمي المعروف بسويفت؟
خصوصاً وأن التجارة الدولية الحديثة تعتمد بنسبة 99% على هذه الأنظمة لإجراء الدفعات.
التقرير يزيح الستار جزئياً عن هذا اللغز، بتأكيده أن هناك عملاً حثيثاً خلف الكواليس لتطوير واستخدام آليات مالية بديلة.
آليات تتجاوز نظام سويفت.
نعم، قد يشمل ذلك التسويات بالعملات المحلية أو أنظمة مقايضة معقدة أو استخدام قلوات بنكية غير تقليدية لضمان استمرار تدفق البضائع دون خرق مباشر للأنظمة العالمية.
هذا السلوك يعكس براغماتية اقتصادية قصوى.
ففي عالم اليوم، تأمين الاحتياجات الاستراتيجية مثل الأسمدة الضرورية للأمن الغذائي يتطلب قدرة فائقة على المناورة التجارية.
وتجاوز الاستقطابات السياسية الحادة بمرونة وذكاء.
وهذا يقودنا إلى نقطة جوهرية. لتجاوز كل هذه الأزمات المتشابكة، الخيار الوحيد هو تنويع الاقتصاد وفتح آفاق وشراكات جديدة في كل الاتجاهات الممكنة.
التقرير يستعرض نشاطاً مكثفاً في قطاع السياحة كأحد أهم الروافع الاقتصادية لتحقيق هذا التنويع.
هناك تسليط للضوء على المشاركة المغربية القوية والبارزة في معرض برلين.
والدورة 60 لمعرض ITB برلين السياحي في ألمانيا، والذي أقيم بين 3 و5 من مارس 2026. لنتخيل حجم هذا الحدث.
معرض يضم 6,000 عارض ويمثل 170 وجهة سياحية من مختلف أنحاء العالم. المنافسة هناك شرسة جداً.
والمشاركة لم تكن رمزية، بل كانت بقيادة ثقيلة الوزن، شملت المدير العام للمكتب الوطني للسياحة ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بالإضافة إلى الدبلوماسية الممثلة في السفارة بألمانيا.
الهدف واضح هنا، اقتناص حصة أكبر من السوق الألماني،
الذي يعتبر من أهم مصدري السياح في أوروبا، وذلك عبر تعزيز الربط الجوي المباشر وتوسيع شراكات التوزيع مع عمالقة السياحة الألمان.
التحرك لتنويع ومرونة الاقتصاد لا يقتصر على الواجهة الخارجية واقتناص السياح، بل يتطلب عملاً دؤوباً في الداخل أيضاً. التقرير التقط بعض الإشارات المهمة في هذا السياق، إدارياً وأكاديمياً.
فعلى المستوى الإداري، ورغم أنها قد تبدو تفصيلة صغيرة للبعض، أعلنت وزارة الاستثمار عن فتح باب الترشح لمنصب مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق.
ولماذا هذا التعيين مهم في نظر التقرير؟
لأن الاقتصاد لا يتحرك فقط بالقرارات الكبرى في العاصمة، بل بمدى كفاءة المسؤولين المحليين في محاربة البيروقراطية وتسهيل المساطر اليومية للمستثمرين في المناطق الواعدة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، أشار التقرير إلى مبادرة ذكية للتعاون الثقافي، حيث استقبلت جامعة ابن زهر وفداً إسبانياً رفيعاً لتعزيز التعاون مع معهد سيرفانتيز.
توقيع اتفاقيات لتعليم اللغة الإسبانية وتنظيم ندوات فكرية ليس مجرد نشاط ثقافي معزول،
بل هو أداة فعالة من أدوات القوة الناعمة. تعزيز الروابط اللغوية والثقافية مع دولة جارة وشريك اقتصادي رئيسي يسهل بيئة الأعمال،
ويخلق جسوراً من الثقة تنعكس إيجاباً وبشكل غير مباشر على المناخ الاقتصادي والاستثماري العام.
وقبل أن نصل إلى ختام هذا التحليل المعمق، استوقفني في التقرير تفصيل ثقافي خفيف وجميل كسر حدة الأرقام والتوترات.
وسط الحديث عن العواصف والمضايق البحرية والأسلحة،
أشار التقرير بأسلوب مبتسم إلى اقتراب شهر رمضان المبارك، وتحديداً لطقوس الطبخ والكوزينة، وكيف أن التحضير لهذا الشهر يحمل طابعاً اجتماعياً خاصاً جداً في المجتمع.
وكأن رائحة التوابل والحلويات الرمضانية هي الشيء الوحيد القادر على لفت انتباه الناس بعيداً عن تقلبات أسعار الطماطم في الأسواق بعد العاصفة.
هي بالفعل تفصيلة تلامس الواقع اليومي. هذا التوقف عند طقوس رمضان يذكرنا بحقيقة أساسية غالباً ما ننساها وسط زحمة المصطلحات التقنية. الاقتصاد في نهاية المطاف يتمحور حول الناس،
حماية استقرارهم ومعيشتهم.
كل هذه التحركات الكبرى التي ناقشناها، من تأمين القمح والأسمدة إلى حماية سلالة الخضروات وتوفير مياه الشرب وصولاً إلى جذب السياح وخلق فرص العمل، تهدف في جوهرها الصميم إلى حماية استقرار المجتمع والسماح للناس بممارسة حياتهم وتقاليدهم وطقوسهم في طمأنينة وازدهار.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا حاولنا جمع كل هذه الخيوط التي قمنا بتفكيكها اليوم من مصادر التقرير، يبرز أمامنا مشهد حي وديناميكي لاقتصاد يعمل كخلية نحل لا تهدأ وفي كل الاتجاهات.
استراتيجية في باطن الأرض، وتضع قوانين حديثة لجذب الاستثمار العالمي.
وفي نفس الوقت، تبني قدرات تكنولوجية وصناعية دفاعية متقدمة لضمان سيادتها.
ورأينا كيف يتم التعامل بمرونة مع تباين الطبيعة، فمن جهة تستغل أمطار الخير لملء السدود وتجهيز شبكات أنابيب متطورة تحافظ على كل قطرة.
ومن جهة أخرى يتم التدخل السريع لإنقاذ الأمن الغذائي بعد العواصف المدمرة، وكل هذا الجهد الداخلي يتم وسط مناورة ذكية وحذرة في حقل ألغام جيوسياسي عالمي.
سواء لتجنب شظايا أزمات الطاقة في المضايق البحرية أو لابتكار حلول مالية تضمن استمرار تدفق السلع الحيوية مع شركاء دولي رغم العقوبات المعقدة.
استنتاج دقيق جدا، ومن المهم لمن يستمع إلى هذا التحليل أن يدرك أن متابعة هذه التفاصيل والمؤشرات ليس بأي حال من الأحوال مجرد ترف فكري أو حشو معلوماتي.
إنها العدسة الدقيقة والوحيدة التي يمكن للمرء من خلالها فهم ميكانيكا العالم. عندما نفهم كيف ولماذا ترتفع تكلفة التأمين في مضيق بحري يبعد عنا آلاف الكيلومترات، سنفهم لماذا تغير سعر المنتج الذي نشتريه من المتجر القريب.
وعندما نتابع تطور صناعة الطائرات المسيرة أو تحسين البنية التحتية للمياه، نصبح أكثر قدرة على استشراف فرص العمل.
وأين يجب أن تتوجه الاستثمارات؟ وكيف ستتطور القطاعات الصاعدة في السنوات القادمة؟ المعرفة هنا هي أداة للتمكين وليست مجرد رفاهية.
لقد كانت بالفعل رحلة غنية ومثيرة للاهتمام عبر طيات هذا التقرير. حاولنا فيها تبسيط المعقد واستخراج الأهم. شكراً لكل من خصص وقته لمرافقتنا في هذا الغوص المعرفي في أعماق الأحداث الاستراتيجية.
قبل أن نختتم نقاشنا اليوم، هناك فكرة عميقة ومستفزة بعض الشيء أود أن أطرحها للتأمل وتتعلق بالصورة الشاملة التي رسمناها.
تفضلي، المستمعون يترقبون.
لقد تحدثنا بإسهاب عن سعي الدول المحموم لتوطين صناعاتها الدفاعية وبناء مصانع محلية لتقليل الاعتماد على الخارج، وتحدثنا أيضا عن ابتكار آليات مالية بديلة وتجاوز أنظمة عالمية راسخة مثل سويفت هربا من العقودات.
ناهيك عن التهديدات المستمرة لسلاسل الإمداد العالمية في المضايق البحرية.
الفكرة التي يجب أن نفكر فيها ملياً ونحن نراقب هذه التحولات هي: هل نحن نشهد اليوم وبشكل فعلي وتدريجي بداية النهاية لعصر العولمة والتجارة المفتوحة، ذلك العصر الذي عرفناه واعتمدنا عليه طوال العقود الماضية؟
وهل ندخل بدلا من ذلك حقة تاريخية جديدة تهيمن عليها القلاع الاقتصادية الإقليمية التي تسعى للاكتفاء الذاتي والانغلاق الاستراتيجي؟
هو سؤال مفتوح، نتركه للبحث والتفكير المعمق.
سؤال يختصر الكثير من التغيرات. إلى اللقاء في رحلة استكشافية قادمة، ودمتم في أمان الله.